الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونبدأ ونواصل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد شرح العلامة العثيمين عليه رحمة الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب يعني أتى المصنف بباب آخر بعد أن جاء بأبواب تحريم الذبح لغير الله، فقال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وأتى بآية من القرآن يستدل بها على الباب، وهي قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. قال الشيخ أي العثيمين هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون، ففي الباب السابق ذكر الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله، وفي هذا الباب ذكر الذبح لغير الله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره. كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام فلا يجوز أن تذبح فيه، لأنه موافق للمشركين في ظاهر الحال وإن كانت النية على غير ذلك، واضحة؟ وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذا خطر. قوله لا تقم فيه أبدا، ضمير الغيب يعود إلى مسجد الضرار حيث بني على نية فاسدة. قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. والمتخذون هم المنافقون، وغرضهم من ذلك مضارة مسجد قباء، ولهذا يسمى مسجد الضرار الكفر بالله، لأنه يقرر فيه الكفر والعياذ بالله، لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. التفريق بين المؤمنين، فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي فيه نصف صف والبقون في المسجد الآخر، والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين. ومن أجل ذلك نقول لنا جميعا طلبة العلم والدعاء إياك أن تستجيب لكل من يدعوك لأن تخطب في مسجد، لأن دلوقتي كل واحد في بير سلم يجيب ثلاث درجات ويحط منبر ويقول لك مسجد وجنبه المسجد الكبير، هذا مخالف، هذا مخالف، إلا إذا كان ما فيش مفر أن صاحب المسجد الكبير يقرر البدعة وينصرها وأنت في المسجد الصغير تدعو إلى السنة، وقد استفرأت الوسعة في نصح هذا صاحب المسجد الكبير. أما على الإطلاق لا يا أخوانا، وهذا الذي ننشده من كل مسؤول أن ينطق المساجد التي يصلى فيها الجمعة، فلا بد أن تكون من المسجد الجامع، وكلما اجتمع الناس على عدد قليل من الخطباء أفضل بكثير من أن يجتمعوا على عدد كثير، شريطة أن يكون الجميع من أهل السنة. الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، يقال إن رجلا ذهب إلى الشام وهو أبو عامر الفاسق، وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، فهذه سنة المنافقين الأيمان الكاذبة النافية بدليل وقوع الاستثناء بعدها، أي ما أردنا إلا الحسنى، والجواب عن هذا اليمين الكاذب الله يشهد إنهم لكاذبون، فشهد الله تعالى على كذبهم لأن ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في قلوبهم إلا علام الغيوب، فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله أمر مشهود يرى بالعين، كما قال الله في سورة المنافقين: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله لا تقم فيه أبدا لا ناهية، وتقم مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون، وحذفت الواو لأنه سكن آخره والواو ساكنة، فحذفت تخلصا من التقاء الساكنين. شفت العالم؟ شفت العالم عامل ازاي؟ طيب. قوله أبدا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. وقوله لمسجد أسس على التقوى اللام للابتداء، ومسجد مبتدأ وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي هذا التذكير تعظيم للمسجد بدليل قوله أسس على التقوى، أي جعلت التقوى أساسا له فقام عليه. وهذه الأحقية ليست على بابها، وهو أن اسم التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه، اشترك في أصل الوصف، لأنه هنا لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه. وهذا أعني كون الطرف المفضل عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل، موجود في القرآن كثير، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خير من مين؟ من أهل النار، صح؟ وأحسن مقيلا من مين؟ من أهل النار. طب النار فيها خير؟ ما فيش فيها خير خالص. يبقى ممكن أن يكون المفضل مفضل على شيء، والمفضل عليه ليس فيه أي أصل من أصل التفضيل. قوله فيه أي في هذا المسجد المؤسس على التقوى يحبون أن يتطهروا، بخلاف من كان في مسجد الضرر فإنهم رجس، كما قال تعالى في المنافقين: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فإنهم رجس. قوله يتطهر يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك، وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. قوله تعالى: والله يحب المطهرين، هذه محبة حقيقية ثابتة لله، أي إثبات صفة المحبة لله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، ولا تماثل محبة المخلوقين. وأهل التعطيل يقولون المراد بالمحبة الثواب أو إرادته، فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته، وهذا خطأ، هو التأويل بغير دليل، وهذا فعل أهل البدعة. وقوله المطهرين أصله من المتطهرين، وأدغمت التاء في الطاء بالطاء لعلة تصريفية معروفة. وجه المناسبة من الآية أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين، نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، مع أن صلاته فيه لله، فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة. أعيد الكلام. فدل على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه، فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل معصية فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس، فهذا باعتبار الزمن والوقت، والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. يبقى الزمن والوقت باعتبار عدم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وباعتبار المكان باعتبار الآية التي ذكرها المصنف، وهي لا تقم فيه أبدا. ثم جاء المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بحديث بعد الآية التي ذكرها في الباب، وهو عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، والحديث عند البيهقي والطبراني، وصححه ابن حجر رضي الله عنه. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث الشرح: نظر، النظر في اللغة الإلزام والعهد، واصطلاحا إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجب، وأنه إذا نظر الواجب صح النذر، وصار المنظور واجبا من وجهين: من جهة النظر ومن جهة الشرع، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. والنذر في الأصل مكروه، وانتبهوا لهذا جيدا، النذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ونص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النظر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فاستنى العلماء من ظاهر هذا النص أن الأصل في النهي اللي هو مكروه، بل وصلوا إلى التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النظر لا يأتي بخير. ولأنه إلزام النفس، إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالا يريد الخلاصة مما نظر لثقله ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها، تجده يندر كأنه يقول: إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع ضرر إلا بهذا النذر. وإن اعتقد هذا فهذا شرك، لأنه جعلها ما ليس بسبب وتنسوها ما ليس بسبب سبب. قوله إبلا اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معنى وهو البعير. ببوانة، الباء بمعنى فيه وهي للظرفية، والمعنى بمكان يسمى بوانة. قوله: هل كان فيها وثن؟ الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر، سواء نحت أو لم ينحت، والصنم يختص بما صنعه الآدمي. يبقى الوثن والصنم بينهما عموم وخصوص. العموم أنهما يعبدان، والخصوص أن الوثن لا دخل للإنسان في صنعته، أما الصنم للإنسان دخل في صنعته. قوله: الجاهلية نسبة إلى ما كان قبل الرسالة، وسمي بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. قوله: يعبد صفة لقوله وثن، وهو بيان للواقع، لأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله. قالوا: لا، السائل واحد، لكنه لما كان عنده أناس أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. قوله: عيد، العيد اسم لما يعود أو يتكرر، والعود بمعنى الرجوع، أي هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين: عن الشرك ووسائله. انتبهوا يا أخوان، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ثابت بن الضحاك، أو سأل الرجل سؤالين: هل فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قالوا: لا. طب هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يبقى سأل عن الشرك وعن وسائله، فالأعياد من الوسائل والأوثان من الشرك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك ووسائله، فالشرك هل كان فيها وثن، ووسائله هل كان فيها عيد من أعيادهم. قوله: أوف بنذرك، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء والكسر دليل عليها، وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبح في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة. فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب، وبالنسبة للمكان فالأمر الإباح، يعني اذبح في أي مكان، لأننا لا نستطيع أن نخصص مكانا بالفضل بدون دليل، إذا دل الدليل فعلى الرأس والعين. يقول بدليل أنه سأل عن هذين السؤالين فلو أجيب بنعم لقال لا توفي، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر للإباح. وقوله أوفي بنذرك علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء المانع، فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قوله لا وفاء لن نافية للجنس، وفاء اسمها لنذر خبرها، وقوله في معصية الله صفة لنذر، أي لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة حتى يقال أفعله. أقسام النذر: الأول ما يجب الوفاء به وهو نذر الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. الثاني ما يحرم الوفاء به وهو نذر المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث ما يجري مجرى اليمين وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين. الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا وليس بلازم، كأن يكون هناك لجاج وغضب وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق والتكذيب، مثل لو قال حصل اليوم كذا وكذا فقال الآخر لم يحصل، فقال إن كان حاصلا قال فعلي لله نذر أن أصوم سنة، يبقى حوار معين ترتب عليه خصومة ولجاج وجدال وغضب، فقال أحدهم كذا. فالغرض من هذا النذر التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل فالناذر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه إذا صام فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حنث، والحنث في اليمين يكفر كفارة يمين. الخامس نذر المكروه، فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمين، يعني ينذر أن يفعل حاجة مكروهة، وخبرك ينذر مثلا أن يترك السنن، وخبرك وينذر أن يترك الأذكار، فهذا كله نذر مكروه. النذر السادس النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول لله علي نذرا فهذا كفرته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ الجواب نعم ينعقد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد، ففي قوله فلا يعصيه دليل أنه ينعقد لكن لا ينفذ، وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا اختلف في ذلك أهل العلم، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، فقال بعض العلماء أنه لا تلزمه الكفارة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، ولو كانت واجبة لذكرها. القول الثاني تجب الكفارة، وهو المشهور من المذهب، أي مذهب الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين، وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، مفهومة ديت؟ عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، يعني مش معناها أنه لم يذكر يبقى شيء ده معدوم، لا، ممكن أن يذكر في مكان آخر. نعم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كفارة صار في الحديث في الحديثين تعارض، وحينئذ نطلب الترجيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الكفارة بل سكت، والسكوت لا ينافي المنطوق، فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله قيل إن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقله، لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيدا أو تخصيص يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عند كل عموم، فلو كان يلزم هذا لكانت تطول السنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا عما وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه، وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم. وأيضا من حيث القياس، لو أن الإنسان أقسم لا يفعلن محرما وقال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم فلا يفعله، ويكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل محرم، والنظر شبيه بالقسم، وعلى هذا فكفرته كفارة يمين، وهذا القول أصح وخروج من الخلاف. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين. الأول ما لا يملك فعله شرعا، يعني هو يقدر أن يفعل ولكن الشرع لم يأذن له يبقى لا يملكه، كما لو قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا يصح لأنه لا يملكه. يبقى هنا إيه؟ هذا الملك، الملك هنا منفي شرعا فلا يصح له أن يملك أن يفعله. طيب النوع الثاني ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال لله علي نذر أن أطير بيدي، فهذا لا يصح لأنه لا يملكه، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا المستحيل للمستحيل. ويستفاد من الحديث أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما ساقه المؤلف من أجله، والحكمة من ذلك ما يلي، أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. والتشبه بالكفار إخواني معلوم حرمته من دين الله بالضرورة، وهو من أقوى الأدلة ومن أقوى البراهين على حرمة كثير من الأفعال والأقوال التي جاءتنا من عند الغرب، فلا يستهان بهذا الأمر. الثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز، كمن رأى الكبار يهرولون إلى البرلمان يظن أن البرلمان جائز. الثالث أن هؤلاء المشركين سوف يقون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة وإغاظتهم من الأعمال الصالحة. فلما ننقل شركهم وكفرهم إلى بلادنا لا شك أنهم بذلك تقر أعينهم، فإلى الله المشتكى. قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل، تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني مكان يذبح فيه لغير الله، مكان فيه وثن يعبد من دون الله، الأرض دي لا ينفع نذبح فيها ولا ينفع نقوم فيها عبادة، يبقى المعصية أثرت على الأرض، مع أن الأرض الأصل فيها أن هي إيه؟ مسجدا وطهورا، ولكن لما حدث فيها معصية شركية منعت، أي لما كانت هذه الأرض مكان شرك حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل، بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعيه وجنسيه، ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. ثالثا رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بالاستفصال، يعني مش هذبح ليه علشان كيت وكيت وكيت. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، لكن هل يجب الاستفصال على كل حال أو إذا وجد الاحتمال؟ الجواب لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال، زي ما يقول يا من دولت واحد بقولك أنت سلفي يبقى أصبح محتمل سلفي بتوع الفانوس وغيرهم أو سلفي أهل الثبات، فلا بد من الإضاحة ولا بد من البيان. يبقى لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة لطال الأمر. فمثلا لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن هل هو معلوم، وعن المثمن هل هو معلوم، وهل وقع البيع معلقا أو غير معلق، وهل كان ملكا للبيع وكيف ملكه، وهل انتفت موانعه أو لا. أما إذا وجد الاحتمال فيجب الاستفصال، مثل أن يسأل عن رجل مات عن بنت وأخ وعم شقيق، فيجب الاستفصال عن الأخ هل هو شقيق أم لأم، فإن كان لأم سقط وأخذ الباقي العم، وإلا سقط العم وأخذ الباقي الأخ. ولعل الله ييسر ونشرح متن الرحبية في الفرائض. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، لقوله أوف بنذرك، وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقع أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه، فإذا خشي كان ممنوعا، مثل لو أراد أن يذبح عند جبل فالأصل أنه جائز، لكن لو خشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية كان ممنوعا، يبقى مقتضى الحال هو الذي يحدد الحكم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. عشان كده بنقول مسجد فيه قبر وشالوا القبر، أو القبر بعيد ولكن المسجد مسمى باسم صاحب القبر، العلة موجودة ما زالت قائمة، أقل الدرجات تكون مكروهة. يقول لأن لقوله هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، لأن كان فعل المضى والمحظور بعد زوال الوثن باق، لأنه ربما يعاد. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، لقوله فهل كان فيه عيد من أعيادهم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بمن نظر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، لقوله فإنه لوفاء لنذر في معصية الله. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. يبقى كان الرنجة وكان الفسيخ وخرج يتمشى بقدر الله وما عندوش نية، لا يحل له ويأثم، مجرد المشابهة بس، واخد بالك، ولو لم يقصد المشابهة. ليه؟ لأن العم ده خرجت المنتقبات يوم الاثنين الماضي وبدأنا يجلن ويصلن، ولسان حالهم يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، بئس ما فعلتم وبئس ما فهمتم. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد، التشبه نفسه في حد ذاته محرم، تشبه الذات فإنه يمنع منه ولو لم يقصده، لكن مع القصد يكون أشد إثما. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية، هكذا قال المؤلف، ولفظ الحديث لا وفاء لنذر وبينهما فرق، فإن قيل لا نذر في معصية فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل لا وفاء فالمعنى أن النذر ينعقد لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وهذا، لكن لا نذر يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الحادي عشر لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، يقال فيه ما قيل فيه لا نذر في معصية، والمعنى لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا وما لا يملكه قدرا أو قدرا. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل قبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.